بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنكمل القراءة من كتاب المحرر ولابن عبد الهادي في كتاب المعاملات. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. والحديث رواه مسلم. يكتاله أي يقبضه ويأخذه بكيله، فيعرف مقدار الكيل، وهذا إذا بيع مكيلا، كان تقول: أعطني صاعا من البر أو صاعا من التمر، فلا يحل أن يبيعه ويتصرف فيه حتى يكتاله ويقبضه، أنه جاء في الروايات الأخرى حتى يستوفي، حتى يقبض، حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. وكل هذه النصوص تدل على وجوب قبض المبيع بعد شرائه وعدم التصرف فيه قبل قبضه. و الحديث يدل على تحريم وبطلان أن يبيع الإنسان الطعام قبل قبضه، وهو يدل على صحة البيع بعد القبض. واختلف العلماء هل هذا الحكم خاص في الطعام أو عام في كل البيوع. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني أن هذا عام في كل البيوع، ولكن المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقصر النهي على ما فيه حق توفية بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع، استدلالا بهذا الحديث: حتى يكتال، يعني حتى يستوفيه. فما فيه حق توفية وهي أربعة أمور: المكيل والموزون والمذروع والمعدود، يشترط قبل التصرف فيها أن يقبضها بتوفيتها واستيفائها بالكيل أو بالوزن أو بالذرع أو بالعد. وبعضهم قيدها بالطعام فقط، وبعضهم عممها على كل شيء، وهو القول الصحيح. ولكن القبض أيها الإخوة يختلف بحسب اختلاف السلع، فمن السلع ما يكون قبضه بالتخلية والتمكين كالبيوت والدور. في هذا الزمن نظمت الأمور وصار القبض يكون مثلا نستطيع أن نقول بالإفراغ، بيع الدابة بأن يأخذها ويسير بها، الطعام ينقله من محل التاجر إلى محله، لأن القبض أمر عرفي لا حد له في الشرع ولا حد له في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. ومثله الحرز. نعم. الحديث الثاني: يقول وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وسيأتي الكلام على يعني بعض صور البيعتين. في بيعة أيها الإخوة هي اختلف العلماء في تفسيرها، فمن العلماء من فسرها بأن يبيعها أن يتردد في ذكر الثمن فيقول بعتك بكذا نسيئة أو بكذا نقدا ويتفرق وليس بينهما شيء، ولكن الصحيح من التفسير أنها تلك البيعتين التي يلزم من اجتماعهما واشتراطهما الوقوع في أمر محرم كبيوع العينة. فلو قال اشترط عليك أن أعطيك هذه السيارة ب100,000 ثم اشتريها منك ثم أعطيك هذه السيارة ب150,000 ثم اشتريها منك حاضرا ب100,000، فهذه بيعتين في بيعة واحدة يلزم منها الوقوع في الربا، لأنه كأنه قال أعطني 100,000 وأردها لك 150,000. هو باعه السيارة بالأجل على أن يشتريها منه ب100,000، وهذه بيوع العينة، يعني جعلوا بينهم عينا كيما يحللون الربا. وهو أيضا التفسير الذي سيأتي في معنى شرطان في بيع على الصحيح. وجمهور العلماء على أن بيعتين في بيعة لا يجوز، وهو بيع فاسد ولا يدخل في الحديث من باع شيئين بثمن واحد، كمن باع ثوبا ونعلا ب20 درهما، لأنها بيعة واحدة جمعت بين عوضين. ولا يدخل في الحديث بيع السلعة بثمن مؤجل معلوم، ولا يدخل في الحديث بينما إذا قال أخبرك أنها بالأجل بكذا وبالحاضر أو بعدم التأجيل بكذا، فاختار أحدهما في مجلس العقد فإنه جائز، لأن العقد وقع على أمر واحد وأمر معين، بخلاف ما إذا أخذ السلعة وقال أنظر في أمري إن أعطيتك الآن وإلا فهي بحسب ما اتفقنا عليه من التأجيل، فهنا نقع في عقد الربوي. ولا يدخل في الحديث بيوع الخيار، لأن الثمن وزمن الخيار وقت العقد معلومان محددان. ومما يستدل به على هذه، يعني يؤخذ من هذا النص في القواعد الفقهية، كل شرط خالف مقتضى العقد أو نافى مقتضى العقد فهو باطل، وكل قرض جر نفعا فهو ربا فهو حرام، والأصل في العقود رضا المتعاقدين. والحديث نص على تحريم الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وقد جاء في سياق التحذير من هذا العقد. ومما يدخل في هذا في البيوع المعاصرة البيع بالتقسيط إذا كان يفضي إلى غرامات التأخير، فغرامات التأخير لها هذا الحكم، وهي ديون اشترط في تأجيلها يعني الغرامة، أو عوقب في تغريمها في تأجيلها الغرامة. الحديث الذي بعده
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه.
لحظة سلف وبيع هو أن يقول أبيعك هذه السيارة بخمسين دينارا على أن تسلفني 1000 درهم إلى أجل كذا، فهذا سلف وبيع، فاشترط مع المعاوضة القرض، وهذا محل إجماع. أو أن يقرضه قرضا ثم يتبايعان بيعا فيزيد في قيمة البيع مراعاة للقرض، مراعاة للقرض. وشرطان في بيع هي بمعنى بيعتين في بيعة على الصحيح، وهي أنه كل شرطين ترتب على وجودهما الوقوع في أمر محرم كبيوع العينة ونحوها. وربح ما لم يضمن وهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها وقبل القبض يبيعها الآخر بربح، قبل أن يقبضها يبيعها بربح، فالسلعة قبل أن تقبض في ضمان بائعها، فإذا لم يقبض السلعة فيحرم عليه أن يربح فيها حتى يقبضها وتدخل في ضمانه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، فلا تبيع الشيء المعين الذي ليس عندك، يعني ليس مملوكا لك أو لا تستطيع تسليمه، مثل الطير في الهواء والسمك في الماء، ولذلك يدخل هذا في بيوع الغرر. أو أن تبيعه شيء ليس عندك، فيقول لك هذه الأرض قابد، هذه الأرض أبيع لك بسعر 1,000,000 ريال وهي ليست ملكك، فيذهب ويشتريها ثم يرجع ويبيعها على ذلك الآخر. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. والحديث يحرم الجمع بين قرض وبيع في عقد واحد، لأنه إذا أقرضه سيحابيه في الثمن فيدخل الثمن في الجهالة، ويكون القرض كأنه جر نفعا لصاحبه. والحديث يفرق بين القرض والبيع، فالقرض عقد إرفاق وإحسان وتبرع، ويقصد به طلب الأجر والثواب من الله تعالى. وأما عقد البيع فهو عقد معاوضة، فلا يجوز أن يكون القرض وسيلة لحصوله على البيع، ومن هنا حرم الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد أو لمراعاة القرض الذي بين المقرض والمقترض. أخذ بعض العلماء بظاهر قوله ولا شرطان في بيع، قال يجوز الشرط الواحد ويحرم الشرطين، وهذا الحديث أصل في الشروط في العقود، ولذلك بعض العلماء لا يجيز الشرطين، واختلفوا في ما هي الشرطان، هل هما الشرطان الفاسدان أو الشرطان الصحيحان بحيث أنه لا يشرط أكثر من شرطين، هذا محل تجاذب بين العلماء. ولكن الصحيح أن ولا شرطان في بيع أنها بمعنى بيعتين في بيعة، وأنها هي الشروط التي إذا اجتمعت أفضت إلى أمر محرم كاشتراط العينة. لو قال أشرط عليك أبيعك ثم شرط آخر تبيعني وقعنا في أمر محرم، أو كل شرطين إذا اجتمعا وقعنا في أمر محرم. أما عموم الشروط فقد جاءت النصوص بجوازها، قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشرط عقد، الشرط عقد. ومن القواعد الشرعية التي تتعلق بهذا الحديث أن التصرف قبل القبض والضمان متلازمان، يعني التصرف فرع الضمان، إذا ضمنت السلعة جاز لك التصرف، وإذا ما دخلت السلعة في ضمانك لم يجز لك التصرف، فليس الشراء أو البيع يجيز ويخول لك أن تتصرف في المبيع قبل قبضه، بل لا بد من قبضه، فإذا قبضته دخل في ضمانك. وما هي العلة؟ قالوا إن العلة إن البائع إذا رأى المشتري قد ربح فيه قبل قبضه تاقت نفسه لفسخ العقد، وربما لم يسلم المبيع، وربما نكل عن البيع وظهرت المنازعات. ولذلك نقول لا تبع ما ليس في ضمانك، ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، وقال إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، حتى يقبضه. وقال ابن عباس أحسب أن كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، فكل شيء لا بد من قبضه، وبعد قبضه يجوز التصرف فيه، وأما قبل قبضه فلا يجوز التصرف فيه. وهذا مطبق كثيرا في عقود التمويل الذي يكون بالأمر بالمرابحة، الأمر بالشراء أو دخول أطراف أخرى غير البائع والمشتري. إذا كان المشتري هو الذي يقسط أو البائع هو الذي يقسط الأمر في هذا سهل، لكن أن يطلب شخص من البنك أن يشتري له سلعة ثم يبيعها البنك نقول إن هذا حرام إلا بشرطين، ما هما؟ أن يتملك البنك السلعة ثم يقبض هذه السلعة، القبض الذي يجعله يتصرف تصرف المالك في ملكه في هذه السلعة، فلا بد من قبض، من شراء البنك للعين وقبضها، وبعد ذلك يبيعها للعميل. أما إذا باعه قبل أن يملكها أو قبل أن يقبضها فهذه حيلة للتمويل الربوي، فحقيقة هذه المعاملة أنها دراهم بدراهم بينهما سلعة، سيارة أو بيت صوريا. فهذه يشترط فيها أن يتم العقد للممول ثم أن يقبضها القبض الشرعي ثم بعد ذلك يتصرف فيها، ويجوز أن يكون هذا بوقت سريع، يعني لو كانت العمليات إلكترونية يجوز أن يكون بوقت سريع جدا، لكن لابد أن يتملك الممول بنكا أو أي شخص آخر تملك بعقد ثم يقبض هذه السلعة ثم يبرم عقدا حرا ما فيه إكراه للمشتري الذي يريد الشراء بالتقسيط. وعلى هذا لا يجوز أن يدفع العربون الذي يريد التقسيط، أن يدفع العربون لصاحب المنزل ثم يأتي بالبنك يخليه يشتري له، ما يجوز، هذا حقيقته أنه تمويل ربوي، عليه أن يستمهله ويقدم أوراق إلى البنك والبنك يشتري من دون ما يدفع ريالا واحدا صاحب الطلب، وبعد ذلك يتملك البنك ويقبض، ثم بعد ذلك يبيع هذه السلعة بالأجل أو بالتقسيط. من القواعد كذلك أنه لا يصح بيع الشيء قبل قبضه، بيع الشيء قبل قبضه لا يصح، وبيع الإنسان ما ليس عنده لا يجوز. ومن القواعد أن الخراج بالضمان، أن الخراج وهو الربح والنفع يكون بالضمان، فإذا ضمن جاز له الربح، وإذا لم يضمن لم يجوز له الربح. ومن القواعد أن الشروط الفاسدة تبطل العقود لما فيها من الغرر أو أكل أموال الناس بالباطل. ومن القواعد كذلك أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. في عقود التأجير المنتهي بالتمليك مثلا لا يجوز أن تبرم السلعة على أنها مبيعة ومؤجرة في نفس الوقت، لأن هذا فيه تنافر في آثار هذا العقد، فأثر البيع التملك، وأثر الإجارة ملك المنفعة، ولا يمكن أن يكون في نفس اللحظة مبيعا ومؤجرا في نفس اللحظة، لا يمكن. كيف السبيل إلى تصحيحه؟ أن نقسم العقد إلى قسمين، قسم حقيقي إجارة حقيقية مدة معينة ومعلقة على شرط الوفاء، إذا أوفيت بالأقساط الإيجارية تتملك هذه السلعة بثمن يحدد في العقد أو في وقت التقييم بعد المدة أو يملك بالهبة، كل هذا إن شاء الله جائز، لكن افصل الآثار، اجعل آثار المرحلة الأولى إجارة، فلو أن السلعة هلكت هلكت على المؤجر لأنه المالك ولا يضمنها المستأجر، بغض النظر عن عقود التأمين، يعني نحن نتكلم عن الأصل، من الذي يطالب بالضمان؟ فمالك العين هو الضامن لها عند التلف، وهذا قد يلتزمه بعض المؤجرين خوفا من مماطلة المستأجرين. وهذه يعني المعاملة محل يعني تداول بين العلماء، والصحيح الجواز بهذه الضوابط، أن يترتب على كل عقد أثره في مدته، وحصول التملك يكون بعد ذلك، ولا مانع من كونه بثمن محدد، لأن الأجرة السابقة لها أثر في هذا الشرط المتأخر، فربما يدفع أجرة أكثر من أجرة المثل. لماذا؟ لوجود شرط التمليك. أيضا بعض التعاملات الرقمية يجب أن يحصل فيها قبض، والقبض أيها الإخوة يجوز أن يكون قبضا حكميا، يعني ليس هو القبض الحقيقي وإنما في حكم المقبوض، فالشيء إذا دخل في سلة السلة الإلكترونية أو دخل إلى المحفظة الإلكترونية أو دخل إلى الحساب الإلكتروني وهذا الحساب حقيقي يملكه صاحبه فيعتبر هذا قبضا يعتبر هذا قبضا حكميا يجوز له أن يتصرف فيه. الحديث اللي بعده
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود وهذا رفضه وأبو حاتم البستي والدارقطني والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال كنت أبيع
كنت ابتعت يعني اشتريت واستوجبته أي صار في ملكي بعد التبايع فأردت أن أضرب على يده أي أن أعقد معه البيع لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع وتحوزه أي تضمه إليك وتنقله إلى رحلك ويكون في يدك إلى رحلك إلى منزلك أو مكانك الذي يختص بك. ونهى أن تباع السلع يعني السلع جمع سلعة والمتاع وهو المتاع الذي يتاجر به حيث تبتاع أي حيث تشترى في مكان شرائها وهذا دليل على وجوب القبض وأن القبض لا بد فيه من النقل وهذا كما قلنا يختلف بحسب اختلاف المبيع فإذا كان البيع في دكان البائع فإنه لا بد أن ينقله حتى يبيعه ويكسب فيه أما أن يبيعه وهو في دكان البائع فإنه لا يجوز لأن هذا لا يعتبر قبضا ولذلك قال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك يعني حتى تنقله إلى مكانك وهذا دليل على وجوب القبض والقبض كما قلنا يختلف باختلاف السلع فهذا المبيع زيت والزيت شأنه أن ينقل فعليه أن ينقله إلى مكانه أو إلى دكانه والحديث يدل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل الحوز إلى الرحل والمراد به القبض وهذا الحديث يبين أن قبض الزيت بنقله وعند الحنابلة أن هذا لا يشمل المكيل والموزون والمذروع والمعدود فقبض تلك الأشياء بكيلها ووزنها وعدها ونحو ذلك ولا يلزم أن تنقل حتى يكتاله أي حتى يعني يجري فيه الكيل كيل البائع وكيل المشتري والصواب أنه يجب القبض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل وهذا فيما إذا بيع كيلا وفي حديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. طبعا الحنابلة يقولون هذا في المبيع الجزاف لا بد من نقله أما إذا بيع بكيله فيكفي فيه الكيل والعبرة في هذا والله أعلم هو الرجوع إلى العرف والعرف معتبر فهنا لا بد من نقله إذا كان هذا هو العرف أحيانا قد تباع الأشياء في سوق ليس هو محل لا للتاجر ولا للمشتري كالذي تباع بالساحات فيقول أبيعك هذه الطعام فحينئذ يشتري ثم يولي البائع عنه ويستلمه المشتري فهنا إذا كان العرف يعد ذلك قبضا فهو قبض لأن القبض مطلق في الشرع فيجب فيه الرجوع إلى العرف كالحرز والتفرق في المبيع ونحو ذلك. نعم. من القواعد الفقهية أنه لا يجوز بيع ما لم يقبض وأن الحيازة شرط للتصرف وأن الحكم يتبع علته والحديث نص صريح في أن السلعة المنقولة لا يجوز أن تباع في المكان الذي اشتريت فيه وظاهر هذا الحديث أن قبض الزيت يكون بنقله ويدخل عن طريق القياس كل السلع المنقولة والتي يمكن قبضها ونقلها نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله أرويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا
أحسنت البقيع موضع معروف وهو مجاور للمسجد النبوي ويقال له بقيع الغرقد قال النووي ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور وقوله وأعطي هذا من هذا أي أعطي الدراهم بدل الدنانير وأعطي الدنانير بدل الدراهم و الدراهم والدنانير هي أثمان وجبت عليه في ذمته ولما وجبت عليه ما سدد بالدراهم إنما بالدنانير أو العكس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيع الإبل بهذه الصورة فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء يعني يجوز أن تعطي بنفس سعر اليوم ويجب التقابض قبل التفرق ما يصلح أنك تتفق ترى بعطيك دنانير بالدراهم وتتفرق ولم تسدده أو تعطيه بأكثر من قيمتها في اليوم لأنه هذا يفضي إلى الربا يفضي إلى الربا فقال عليه الصلاة والسلام ما لم تتفرق وبينكما شيء أي شيء غير مقبوض فيشترط القبض في المجلس والحديث يدل على الفرق بين البيع العادي الذي يكون فيه مبادلة سلعة بنقد وبين الصرف وهو بيع النقد بالنقد فيشترط في بيع النقد بالنقد التقابض والحديث يدل على أن الصرف لا بد فيه من التقابض فيأخذ البائع الثمن والمشتري المثمن ويدل على أن الصرف أن يستلم كل من البائع والمشتري نقده كاملا من غير فرق بين ترك بعض النقد أو كله. ودل الحديث على جواز بيع نقد بنقد إذا تم بشروطه، وعلى جواز الصرف عن عوض في الذمة، لأن الأصل أن في ذمته دنانير، فعاوض عنها بدراهم، فنشترط حينئذ أن يكون بسعر يومها من غير ربح، وأن يقبضها أو يقبضها في مجلس الاتفاق. ولو كان الصرف يدا بيد ما يلزم أن يكون بسعر اليوم، لو أراد أن يصرف دراهم بدنانير، فضة بذهب، جاز أن يكسب، لكن صرف ما في الذمة كما في هذا الحديث لا بد أن يكون بسعر يومه قطعا لذريعة الربا، لأنه ربما صارفه وزاد في الصرف لأجل الأجل فنقع في الربا. يدل هذا الحديث على حكم الصرف في الذمة، وأنه جائز ولكن يشترط فيه التقابض، وبالأولى منه إذا كان الصرف منجزا كما يعني، وأن يكون الصرف منجزا في نفس المجلس. ويدل على جواز المصارفة في الذمة بسعر اليوم، وهذا لا ينطبق على الصرف المنجز الذي يكون دراهم بريالات أو بدنانير ونحو ذلك، فيجوز أن يربح فيه إذا اختلفت الأجناس ولو كانت علة الربا واحدة كالثمنية. وهذا دليل على يسر الشريعة وسماحتها، فيظهر من ذلك عدم منعها لكثير من المعاملات التي فيها مصلحة للناس، ولكنها تضبطها بضوابط تمنع أن يعتدي أحد عليها أو أن يحتال أحد على الربا أو على المحرم فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه.
حسبك. المحاقلة هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم من غير تماثل، يبيع الحقل هذا الزرع بكيل من الطعام معلوم، فهذا بيع ربوي بجنسه من غير تماثل. وقيل هي بيع الطعام في سنبله قبل يعني اشتداده وقبل صلاحيته وانتهاء صلاحيته. وقيل إن المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت فيها ويكون محدد، وفسرت بأنها بيع الحب قبل أن يشتد حبه، وهو لا يجوز لأنه قد يتعرض للآفات فتقع المنازعات. والمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وهي بيع الربوي بجنسه مثل بيع الزرع بالحنطة وبيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب ونحو ذلك. والعلة في منعه وجود الربا لعدم التماثل، لعدم التماثل. فإذا بعت عنب بزبيب فأصل الزبيب عنب، وإذا بعت التمر بالرطب أصل التمر رطب، فلا يتحقق فيه التماثل الواجب في بيع الربويات. قال ابن عمر: المزابنة أن يبيع التمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. والمخابرة هي أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت فيها في جزء محدد، كان يقول: أجرتك الأرض على أن الأجرة ما يخرج على محل السقيا أو الجهة الغربية أو الجهة الشرقية أو أول حوضين مما يلي الماء ونحو ذلك، فيحدد يقول: أجرتي في هذا الشيء المعين. فربما نبت عنده ولم ينبت عند صاحبه، وربما العكس فيقع النزاع. أو يكون مشاع يقول: أجرتك بالثلث مع 100 صاع من الشعير، فيجمع بين مشاع وبين شيء محدد. وأما تفسيرها بأنها التعاقد على جزء مشاع فليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع، فإذا قال: ازرعوا وبيننا الثمرة مناصفة أو أثلاثا ونحو ذلك، فهذا الشرط صحيح. وعن الثنيا: إلا أن تعلم. الثنيا يعني الاستثناء، الثنيا على وزن دنيا، والثنيا اسم من أسماء يعني اسم من الاستثناء. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استثناء شيء مجهول، أما استثناء شيء معلوم فهو مشروع. وقوله المخاضرة يعني بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر الذي لم يبدو صلاحه بشرط إبقائه، بشرط إبقائه حتى يصلح، فهذا عرضة للآفات وسبب للمنازعات وحرم لما فيه من الغرر. والملامسة جاء تفسيرها كما عند البخاري أنها لمس الثوب بيده، لمس الثوب، الرجل يلمس الثوب بيده فيبيعه، يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وفسرت بأنه أن يقول: أبيعك الثوب بثوبك، ولا ينظر بعضهم إلى ثوب بعض، وقيل أن يشتري الثوب من دون أن ينشره وأن يراه وأن يعني يتحسسه. كل هذه التفسيرات فسرت فيها الملامسة. والمنابذة أن يقول: ألقي ما معك وألقي ما معي، ويشتري كل شخص ما مع الآخر وهم لا يعلمون حقيقة ما معهم. وكل هذه البيوع فيها من الغرر الفاحش ما يوجب تحريمها. فنستفيد من هذه الأحاديث تحريم هذه الصور، كل هذه الصور حرمت لما فيها من الغرر الفاحش وما فيها من إثارات يعني المشاحنات والخصومات ونحو ذلك. فدل الحديثان على منع هذه البيوع المحاقلة والمزابنة والملامسة والمخابرة والمخاضرة والملامسة، وعن الاستثناء في البيع إلا أن يعلم، وظاهر النهي التحريم. ويحرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والسبب هو جهالة مقدار الثمار الصالحة، وربما جاءتها الآفات ولم تخرج هذه الثمرة قبل بدو صلاحها. ويحرم بيع الربوي بجنسه إلا إذا علم التماثل، فيحرم بيع الرطب بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والزرع بالحنطة كيلا، لأنها من نفس جنسه فيشترط فيها التماثل. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، وهي العرايا إذا احتاج إليها، وكانت فيما دون 5 أوسق. ويؤخذ من الحديثين تحريم كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان محددا، لأنه ربما خرج المحدد ولم يخرج الباقي فيقع الغرر. ويؤخذ من الحديثين التفريق بين الاستثناء المعلوم والاستثناء المجهول. وملخص هذا الحديث أن هذان الحديثان يدلان على النهي على جملة من البيوع لأسباب متعددة، منها الجهالة ومنها الغرر وشبهة الربا كالمحاقلة والمزابنة، أو الجهالة والغرر فقط كبيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، أو ما ليس مبينا تبيينا واضحا وليس مبنيا على الرضا التام القاطع لعدم المعرفة التامة بالسلعة كالملابسة والمنابذة. ويجب الالتزام بترك هذه البيوع، وتركها يورث الطمأنينة والرضا، ويدل ذلك على يسر الشريعة وسماحتها حيث حافظت على أموال الناس وحقوقهم وما يحقق لهم الصالح العام، وما يفضي إلى السكينة، وأن تكون البيوع مبنية على الرضا وكمال العلم الذي يبعدهم عن المنازعات وعن الخصومات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
لا تلقوا الركبان، يعني لا يستقبل الحضري البدوي، والبدوي هو الذي يعيش خارج المدن سواء كان راكبا أو ماشيا قبل وصوله إلى البلد، لأن الحضري يعرف الأسواق، فربما غرره وربما أكسد سلعته وقال إن سلعتك كاسدة وأنها لا تستحق شيئا، فيضلل هذا بحسن نيته فيه فيشتري من هذه السلعة ببخس. ويشتريها بأقل من ثمن المثل. ولا يبع حاضر لباد، يعني لا يبع الحاضر وهو ساكن المدن لباد وهو ساكن البادية. وقيل إن البادي هنا من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو كان من قرية أو من بلدة أخرى، فكلهم يصدق عليه أنه باد وليس حاضر. وقوله أي لا يكون له سمسارا، السمسار هو القائم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في من يتولى البيع ومن يتولى الشراء لغيره. وقوله لا تلقوا الجلب، الجلب بمعنى المجلوب، جلب الشيء أي جاء به من بلد إلى بلد لتجارة، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى سيده أي مالكه السوق فهو بالخيار. والحديث يدل على وجوب العدل في المعاوضات، ويأمر بعدم تلقي الركبان، والمقصود أن يتلقاهم خارج السوق لشراء البضائع منهم أو بيع البضائع لهم، سواء كانوا ركبانا أو يسيرون على أقدامهم. ويدل على المنع من تلقي الركبان وهو قول جمهور العلماء. والحديث يدل على أن البيع الناتج من هذا التلقي صحيح، ولكن يورث ويفضي إلى الخيار لصاحب البضاعة إذا جاء السوق ورآها تباع بأغلى لأنه قد غره. ولذلك قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. والحديث يدل على أن بيع الحاضر للبادي محرم، والحديث يأمر بأن لا يبيع حاضر لباد من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا عنه. وكذلك يأمر هذا الحديث أن لا يبيع حاضر لباد سواء كان يحتاج أهل البلد لسلعته أم لا. والحقيقة أن هذا الحديث أيها الإخوة راعى مصلحة الطرفين، فمنع أن يكون الإنسان سمسارا للركبان حتى لا يبيع بأعلى السعر. فبعض الناس يتلقى الركبان يقول أنا أبيعها لك وأنا أعطيك السعر الفلاني، فيدخل السوق وتجار السوق لا يستطيعون الشراء لأن هذا يرفع الأسعار. ولذلك جاء في الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. ولا كذلك حرم تلقي الجلب والشراء منهم بسعر رخيص، لأن البادي أو صاحب التجارة إذا جاء إلى بلد فإنه يقنع باليسير كي يبيع تجارته ثم يمضي إلى أهله. فمنع بيع الحاضر للبادي، ومنع تلقي الجلب والشراء منه لمصلحة الطرفين. وجاء في الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وقال لا تناجشوا، وقال لا تناجشوا. هذا ما قرأناه الحديث، خلنا نكمل فيه. قال القواعد الفقهية التي تدل عليها هذه الأحاديث أن الضرر لا يزال بالضرر، ويستفاد هذا أن الضرر الواقع على البادي ببيع سلعته برخص ليس مبررا للحاضر في أن يتولى البيع نيابة عنه، فيضر ذلك بالناس مغالاة بأسعارهم. وأيضا من القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل إلى المحرمات محرمة، ويستفاد ذلك أن المغالاة في الأسعار ورفعها على الناس محرم، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي قد يكون وسيلة لذلك، ولذا حرمت هذه الأفعال. وأيضا من القواعد أن التصرف بالرعية منوط بالمصلحة، يستفاد ذلك من أن النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي فيه مصلحة للبائع وللناس، فالبائع لن يبيع السلعة إلا وله ربح فيها، والناس من مصلحتهم عدم المغالاة في أسعار السلع المجلوبة. ومما تدل عليه هذه النصوص تحريم الغش والتدليس في المعاملات. وجه ذلك أن من تلقى الركبان خارج السوق ربما دلس على البادي وظلله وقال إن سلعتك كاسدة أو لا تستحق شيئا من هذا الثمن الذي تريده، فاشتراها منه بسعر قليل. والله تعالى أعلم، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.